الرأس صفة مسح الرأس أن يمسح الرأس كله مع الصدغين وما استرخى من شعر الرأس ولو طال. هذه هي صفة مسح الرأس. وصفة مسح الرأس اختلف فيها العلماء، فذهب مالك وأحمد وجماعة من العلماء إلى أنه يجب مسح الرأس كله، تمسكوا بذلك بأحاديث مسح الرأس كله الفعلية وبحديث أيضا ربيع بنت معاوية وغيره من الأحاديث التي في معناه الذي رأينا. وذهب الشافعي وأبو حنيفة وهي رواية عن أحمد إلى أنه يجزئ مسح بعضه. عند الشافعي أنه يجزئ مسح ولو شعر واحد، وعند أبي حنيفة أنه لا يجزئ مسح أقل من الربع، أنه يجزئ مسح الربع فقط، وما كان أقل لا يجزئ. وعند أحمد في رواية أنه يجزئ مسح الثلث، وهي رواية كذلك عن مالك إزاء مسح الثلث. والذين ذهبوا إلى مسح الرأس كله قالوا الباء في الآية للإصحاق أو الاستعانة مسحوا برؤوسكم. والشافعي ومن ذهب مذهبه قالوا الباء للتبعيض، باء للتبعيض مثل قول الله تبارك وتعالى أن يشربوا بها عباد الله، أي يشربوا منها عباد الله. والصحيح هو مذهب الشافعي ومن ذهب مذهب أنه يجزئ في مسح الرأس مسح البعض، لأنه من القواعد أن الأوامر تمتثل بأوائل الأمور ولا يشترط في الامتثال أواخرها، لا يشترط في الامتثال أواخرها. ولأن الباء لا مطعن في كونها تأتي للتبعيض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في حديث أنس وغيره أنه مسح بعض رأسه فقط. في حديث أنس عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم توضع على رأسه عمامة قطرية فأدخل يده تحت العمام ومسح بمقدم رأسه. وأحاديث المسح على الناصية والمسح على بعض الرأس التي رأينا تدل على ذلك. صحيح إذن إجزاء البعض، مع أن الكمال لا شك وهذا الشافعي يتفق فيه مع الجميع أن الكمال هو مسح الرأس كله، لا خلاف في أن الكمال أن مسح الرأس كله، أن مسح الرأس كله أكمل من مسح بعضه، ولكن البعض مجزئ.
نعم. بالنسبة للمسترخي يمسح ظاهره وباطنه لا يمسح
حديث ربيع بن معوذ ظاهره أنه كان يمسح ظاهره فقط مسترخي، كان الشعر الطويل يمسح ظاهره فقط.
ولا ينقض ظفره،
ولا ينقض ظفره، لا ينقض ظهر الشعر.
نعم. رجل أو امرأة.
نعم. لا ينقض ظفره رجل أو امرأة، معناها ظفر الرأس لا يجب نقضه عند الوضوء لا للرجال ولا للنساء، وهذا يفهم منه أنه يجوز للرجال أن يظفروا رؤوسهم. وفعلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له ضفائر ظهيرة، نعم ضفيرة، ويقضوا قال ضفرة
ولا ينقضوا ضفره.
ضفره صحيح. إذن ما ينقضوا ضفره إلا إذا كان الضفر شديدا قويا لا يصل معه الماء، فعندئذ يحتاج إلى نقضه عند الاغتسال. بالنسبة للوضوء
الغسل،
لا الغسل لا بد من نقضه إذا اشتد
للمرأة والرجل.
للمرأة والرجل معا. نعم.
ويدخلان يديهما تحته في رد المسح.
ويدخلان يديهما تحته في رد المسح. معناها الشعر إذا أردت أن ترد المسح، فرد المسح طبعا سنة وليس واجبا، تدخل يدك تحت الشعر فترده هكذا ولو طال، ولكن هذا يعسر بالنسبة للمرأة إذا كان شعرها طويل، فتكتفي بمسحة واحدة
إلى آخره، أو قد يعسر عليه إلى آخره.
نعم، قد يعسر عليه،
لأن المذهب مذهب التبعيض أيسر له.
صحيح، مذهب التبعيض أيسر له.
ويدخلان يديهما تحته في رد المسح.
في رد المسح، نعم.
وغسله مجزي.
وغسله مجزي. فلو المسح هو الذي طلب به، هو الذي أمر به الشارع بالإجماع، الشارع بالإجماع لم يأمر بغسل الرأس، لكن لو خالفت وغسلت رأسك فإن هذا مجزئ، مع أنه مخالفة لأمر الشارع، لكنه مجزئ لأنه قطعا يحصل به مسح، يعني الغسل لا بد أن يحصل منه مسح. نعم.
وغسل رجليه بكعبيه الناتئتين بمفصلين الساقين.
نعم، وغسل رجليه مع كعبيه الناتئتين بمفصل الساقين، على غسل رجليه مع إدخال كعبيه الناتئتين بمفصل الساقين. وغسل الرجلين هو مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء، وذهب جمهور علماء أهل السنة عموما، يعني اتفق عليه علماء أهل السنة تقريبا، وذهب الشيعة خصوصا الإمامية إلى أنهم لأنهما تمسحان فقط تمسكا بقراءة الجر، وذهب الطبري إلى وجماعة إلى أنه يخير، إلى أن الإنسان يخير بين الغسل والمسح تمسكا بالقراءتين معا، قراءة الجر وقراءة النصب. وقال أهل الظاهر، قال بعض أهل الظاهر يجمع بين الأمرين، يمسح أولا ويغسل ثانيا، والصحيح هو مذهب جمهور العلماء، صحيح هو مذهب جمهور العلماء، لأن الأدلة تدل عليه، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل عليه، وفعل الصحابة، ولا مخالف منهم لذلك. وأما إدخال الكعبين فمذهب الجمهور كذلك هو وجوب إدخال الكعبين، وذهب الطائفة إلى أن الكعبين غير، على أن الكعبين غير داخلتين، ويقال في هذا المذهب ما يقال في مذهب إدخال المرفقين. نعم.
وندب
تخليل أصابعهما. هناك في أصابع اليدين قال بالوجوب، وهنا قال بالندب. هنا يندب، مع أن الحديث حديث ابن عباس الأمر فيه عام، حديث ابن عباس اللي رأينا عند أحمد وابن ماجه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. هنا
لكن أصابع اليدين سنة ولا ورجل،
هنا
خلل أصابع اليدين سنة ولا فرض،
واجب عنده
يعني فرض.
نعم.
وخلل أصابع
الرجلين مندوب.
ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه.
نعم. والعلة في ذلك، العلة في التفريق بين أصابع اليدين وأصابع الرجلين، أن اليدين تنقل بهم الماء، في الغالب أنك لا تترك فجوات بين أصابع اليدين، فتحتاج إلى أن تخلل بين هذه الأصابع التي كانت تمسك لك الماء، أنت كنت تسد تسد ما بينها لتقترف الماء، فتحتاج إلى أن تعود إليها فتخللها حتى يعم الماء جميع اليد. بينما في أصابع الرجلين لا، فلا تتحفظ أصلا في الغسل، لا تضمهما في الغسل، وإنما تمسح ما بينهما احتياطا. نعم.
بالنسبة إذا غسلهما متوضئ في أول الوضوء عندما يغسل يديه قبل إدخال
يديه على السنة،
هذا يجزئه عن الغسل ولا لابد من إعادة تخليل عند غسل اليدين المرفقين؟
هذا سنة، هذا لا يجزئ عن الفرد عندما
لا بد من
أي نعم الغسل في الفرد لا بد فيها من تعميم الماء بنية الفرد.
ولكن إذا قدم بنية الفرد،
قدم بنية الفرد،
قدم التخليل عند الغسل،
عند غسل اليدين
قبل إدخال ماء في
الإناء، هذا لا يكون بنية الفرد لأنه ليس فردا عند مالك، بل ليس فردا عند إلا عند كما رأينا هذا سنجد الخلاف فيه، لأن العلماء اختلفوا فيه. بعضهم قال غسل اليدين سنة، وهو مذهب الشافعي وجماعة من العلماء، قبل إدخالهما قبل الوضوء غسل اليدين ثلاثا قبل الوضوء قال سنة، وقال مالك هو مندوب السني رواية عن مالك، وقال مالك أيضا في رواية عنه غسل اليدين مندوب إذا شك في نجاستهم، مندوب في حالة الشك. وقال داود الظاهري وجماعة من العلماء قالوا غسل اليدين واجب عند القيام من النوم خاصة، سواء كان نوم الليل أو نوم النهار. قال أحمد بن حنبل غسل اليدين واجب عند القيام من نوم الليل خاصة، وما مع ذلك فيندب فقط ويسن. قال اختلف العلماء في ذلك، مالك ليس عنده أنه واجب، فاليدين قبل الوضوء ليس واجبا عنده، وعنده أن غسل الواجب لا يجزي الغسل بنية الندب لا يجزي عن غسل بنية الواجب.
واضح.
ها؟ أي نعم.
ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه.
ولا يعيد الوضوء من قلم ظفره أو حلق رأسه. من توضأ وحلق رأسه بعد الوضوء أو من توضأ وقلم ظفره بعد الوضوء لا يعيد. لا يعيد وضوءه. نعم.
هل هذا
أصل؟ هذا الأصل فيه أن استصحاب الأصل، وكان على طهارة، وحلق الرأس وتقليم الأظافر بالجماع ليس من نواقض الوضوء، استصحاب الأصل وكان على طهارة، وحلق الرأس وتقليم الأظافر ليس من نواقض الوضوء، لم يقل أحدا بأنه من نواقض الوضوء.
لا يقول قائل بأنه مسح الشعر وكان الشعر كثيفا وعندما أزيل الشعر بقي
الرأس غير مبسوط. صحيح، لكن نحن بقينا سنستصحب الأصل، والأصل أنه تطهر طهارة صحيحة. ننظر ما بعد ما فعل بعد ذلك أهو من نواقض الوضوء أم لا، فإذا كان من نواقض الوضوء تقل الوضوء، إذا لم يكن نواقض الوضوء، نواقض الوضوء محصورة إما أسباب وإما أحداث، إما أسباب وأحداث وإما أحداث، هذا ليس من الأحداث وليس من الأسباب، لا يمكن أن يكون ناقض.
وفي لحيته قولان
في لحيته، في حلق لحيته قولان، إذا توضأ وحلق لحيته. لماذا قولان؟ لأن اللحية يفرق بين الأمرد وصاحب اللحية، فصاحب اللحية إذا كانت لحيته خفيفة يخللها فقط، وإذا كانت كثيفة يمسح عليها فقط، وهي تغطي مكانا لو كان خاليا لغسل، كان حقه الغسل. فإذا حلق اللحية ففيها قولان، لأن أصبح المكان أصبح مما يتناوله الغسل، ما يتناول الغسل، ففيها قولان، قول بأن الوضوء صحيح لأن حلق اللحية أيضا ليس من نواقض الوضوء، وقول بأنه يجب عليه إعادة الوضوء لأنه مسح حين كان حكم المسح لأن له لحية، والآن لم يعد حكمه المسح لأنه لا لحية له.
قد يقول قائل بأنه عندما لم تكن البشرة تظهر تحت الشعر يجزئه المسح،
طبعا،
لكن عندما أزيلت اللحية لم يبقى هناك شعر
أصلا. لكن الرأس مثلا، الرأس لو لم يكن عليه شعر نهائيا لكان المسح فيه هو المطلوب على كل، لا يطلب غسله.
نعم.
بينما اللحية لو أزيل شعرها لكان الذقن لا بد أن يغسل.
نعم.
كان ظاهر الذقن لا بد أن يغسل، هذا اختلف حكم اللحية عن حكم الرأس.
نعم. فأنا هذا يعني بالنسبة لحق اللحية لو كانوا يشعر بأنه ما في شيء.
لا، الحق اللحية قد يكون للضرورة، قد يكون لمرض.
نعم.
إذا كان حلقها لمرضه وكانت امرأة لبث لها لحية وحلقتها هذا لا شيء فيه،
هذا المقصود.
هذا المقصود. وأما حلق اللحية لغير علة بالنسبة للرجل فحرام.
والدلك
كذلك من الواجبات، من الواجبات الدلك. نعم، قل اكمل الفقرة.
والدلك. وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر وبنى بنية إن نسي مطلقة؟ وإن عجز ما لم يطلب بجهل.
نعم، والدلك كذلك، ويجب الدلك. يجب الدلك، الدلك من الواجبة والدلك. وهل الموالاة واجبة؟
نعم.
أو
إن ذكر وقدر،
أو إن ذكر وقدر. إن ذكر الموالاة، موالاة معناها الموالاة معناها الفور، موالاة معناها الفور، معناها كونك تغسل يديك ثم تتبع تغسل تتمضمض وتستنشق ثم تغسل وجهك مباشرة ولا تتأخر، وتغسل يديك ثم تمسح براسك ثم تغسل رجليك، معناها لا تجعل فاصلا بين أعضاء الوضوء، تجعل فاصلا في غسلك لأعضاء الوضوء.
فعل الوضوء
دفعة واحدة. نعم، على الفوري. معناها أن تغسل العضو، كل عضو تغسله بالفوري تبعا للعضو الذي يليه. مثلا أن تمضمض ثم تغسل وجهك بالفوري، وتغسل وجهك ثم تغسل يديك، تغسل وجهك ثم تغسل يديك بالفوري، ثم تمسح رأسك بالفوري ثم تغسل رجليك بالفوري، هكذا. وهل الموالاة واجبة أو إن ذكر وقدر؟ اختلف العلماء في مذهب مالك فيها، فقال بعضهم هي واجبة وواجبة مطلقا، وقال بعضهم هي واجبة إن ذكر وقدر، معناها مع القدرة والذكر، معناها لا يجوز لك أن تقطع الفور اختيارا، أن تفصل بين أركان الوضوء اختيارا. وأما إذا حصل فاصل بسبب النسيان أو بسبب مانع خارج عن إرادتك فهذا لا يبطل. والموالاة اختلف فيها العلماء، فمذهب الشافعي وأبي حنيفة وهو رواية عن أحمد أنها تجب،
يعني الموالاة ترتيب أعضاء الوضوء،
لا ليس ترتيب، فوق ترتيب يختلف عن الموالاة. الموالاة معناها الفوق، ترتيب معناها أن تبدأ بالوجه ثم تثني باليدين ثم تمسح الرأس ثم تغسل اليدين، عكس الترتيب هو أن تبدأ بالرجلين مثلا. نعم، إذن قالوا بوجوبها، بوجوب الموالاة. ومالك في أحد الروايات عنه، وهي رواية كذلك عن أحمد، قالوا إن الموالاة ليست واجب، لأن الأركان في الآية عطفت بالواو والواو لا تقتضي الفورة الواو لا تقتضي الفورة الواو تقتضي مجرد الجمع فقط في الصلاة يغسل وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم. وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب يدل على الوجوب مع ذكر القدرة يدل على هذا التفصيل الهذيلي وجوب مع القدرة مع ذكر القدرة ويدل عليه أيضا حديث عمر اللي رأيناه عند مسلم عندما أبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي رجله مثل الظهر لمصبه الماء قال أرجع فأحسن وضوءك وذاك دال كذلك على الترتيب. نعم.
وهل في الدلك خلاف شيخ؟
والدلك نعم فيه خلاف. الدلك فيه خلاف. بعض العلماء قالوا لا يجب الدلك. وبالنسبة للترتيب أيضا فيه خلاف. الترتيب عند مالك وأبي حنيفة لا يجب. لا يجب الترتيب. يجوز الإنسان أن يغسل مثلا يديه أولا وأن يغسل أو يغسل رجليه أولا. واستدلوا بالأحاديث حديث المقداد بن معدي يكرم عند أحمد وأبي داود وحديث ابن عباس رضي الله عنه عند أحمد في تأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم للمضمضة والاستنشاق عن غسل اليدين تارة وعن غسل الوجه تارة. وعند أحمد والشافعي أن الترتيب واجب. واستدلوا أولا قالوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه الغالب من فعله أنه مرتب وكذلك فعل الصحابة وكل الناس الذين رووا أيضا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم رووه بالترتيب. واستدلوا كذلك بأن الآية الله تبارك وتعالى قال فيها وسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قالوا هو المسح حكم يختلف عن حكم الغسل. الله تبارك وتعالى جعل المسح بين غسلين بين غسل الوجه وغسل الرجلين والعرب لا تفصل النظير عن نظيره إلا لنكتة والنكتة هنا هو وجوب الترتيب. نعم. والصحيح هو وجوب الترتيب
سواء بين بين الفرائض
لا لا بين الفرائض فقط بين الفرائض ما ما السنن فليست واجبة بالاتفاق.
والترتيب بين السنن والفرائض
هذا مندوب فقط مندوب.
الترتيب بين الفرائض
واجب
عند بعضهم واجب
عند الشافعي وأحمد وهو من الصحيح.
والترتيب بين السنن لوحدها
الترتيب بين السنن لوحدها ليس مطلوبا أصلا.
الترتيب بين
السنة والفرائض هذا مسنون.
نعم. وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر وبنى بنية إن نسي مطلقا
وبنى بنية إن نسي مطلقا إذا نسي مطلقا بنى بنية معناها هو نسي لم يغسل رجليه يبني على ما مضى بنية طبعا ينوي الوضوء ويبني على ما مضى ويغسل رجليه. نعم
مطلقا
سواء كان طال الزمان أو لم يطل. والرواية الثانية عن مالك أنه إذا طال الوقت يعيد الوضوء
كله
وإذا لم يطل يغسل إذا لم ينشف بزمن معتدل إذا لم ينشف بزمن معتدل يتم
يعيد العضو المنسي وما بعده العضو المنسي
يعيد العضو المنسي وما بعده
هذا إذا
هو هنا قال لك إنه يبني على ما فات بنية مطلقة معناها أنت غسلت وجهك ويديك ولم تمسح رأسك ولم تغسل رجليك ابني على ما فات وهو غسل وجه ورجلين واليدين وامسح رأسك واغسل رجليك مطلقا
سواء طال الوقت
أو مطلقا سواء طال الوقت أو لم يطل.
جفت الأعضاء أم نتجف؟
جفت الأعضاء أم نتجف. والرواية الثانية أنه ينظر في ذلك إلى جفاف الأعضاء طول الوقت، فإذا جفت الأعضاء وطال الوقت ونسيت عضو معين تغسله فقط، تغسل هذا العضو الذي نسيته فقط ولا تغسل سواه، وإذا لم تجف الأعضاء ولم يطل الزمن تغسله ما بعده.
القرب الموالي يكمله. وإن عجز ما لم يطل بجفاف أعضاء بزمن اعتدل أو سنة خلاف.
وإن عجز ما لم يطل. أعيد الفقرة قليلا.
وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر وبلى بنية إن نسي مطلقا؟ إن عجز ما لم يطل بجفاف أعضاء بزمن اعتدل أو سنة خلاف.
وإن عجز، هنا فرق بين النسيان والعجز، فإذا نسي سيبني مطلقا، يبني مطلقا على ما فات، وبالتالي لا تلزمه إلا مطلقا على ما فات، لكنه إذا تذكر بالقرب سيغسل سيوالي. تذكر بالقرب سيغسل المنسية وما بعده. أما إذا تذكر عن بعد فإنه سيغسل المنسية فقط. أما إذا كان هذا بالنسبة للنسيان، بالنسبة للعجز، إذا عجز عن إكمال الوضوء بسبب مثلا انقطاع الماء فإنه يبني إذا لم يطل الوقت، والطول يقدر بجفاف الأعضاء الوضوء في زمن معتدل وشخص معتدل ومكان معتدل. نعم، المقياس الطول معناها إذا جفت الأعضاء في زمان معتدل ومكان معتدل متوسط. تمام.
إذا اعتدل ما لم يطل بجفاف أعضاء بزمان يعتدل، يعني
بزمان الأعضاء
أو سنة هذه
هل الموالاة واجبة أو سنة
خلاف؟
أنا على قول إن أنها واجبة وعلى قول إن أنها سنة. نعم.
ونية رفع الحدث عند وجهه ونية الفرض أو السباحة ممنوع.
نعم، ونية وتجب نية رفع الحدث عند وجهه، عند إرادة غسل وجهه، لأنه هو الذي سيبدأ فيه بالوضوء. عند إرادة غسل وجهه يبدأ ب ينوي، تجب عليه النية، والنية واجبة لقول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر عند الشيخين: إنما الأعمال بالنيات. النية واجبة، ومع ذلك اختلف العلماء في النية في الوضوء، فجمهور العلماء ومنهم مالك الشافعي وأحمد وجماهير العلماء على أن النية واجبة عند الوضوء، واستدلوا بهذه الحديث وهذه الآية وبأيضا آية الوضوء، قالوا: أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم، فأخذوا من هذه الآية وجوب النية. وقال أبو حنيفة والثوري: لا تجب النية في الوضوء، ويجزئ الوضوء بدون نية. ورعايا المعنى المعقول فيه وهو النظافة. والصحيح هو مذهب جمهور العلماء.
وإذا المتوضئ نسي النية
عند أبي حنيفة صلاة وضوءه صحيح، وعند الجمهور وضوءه ليس لم يتوضأ وإنما غسل أعضاءه.
ما أكثر ما يعرض النسي للإنسان؟
لا، لكن النية ليست قضية مستقلة عن القصد. أنت إذا قصدت إلى مكان الوضوء تتوضأ للصلاة أنت نويت الوضوء، هذه هي النية. نية مجرد القصد، النية ليست لفظا وليست أمرا خاصا، يعني النية فقط هي التي يميز بها بين العبادة والعادة، ويميز بها بين مراتب العبادة، ويكفي فيها القصد. فإذا قصدت تريد الوضوء للصلاة نويت، هذه هي النية، لا يوجد شيء آخر.
يعني لا يطلب منك استحضار وعند، لأنه هنا يقول ونية رفع الحدث عند وجهه،
عند وجهه معناها لا يجوز تأخيرها عن غسل الوجه.
نعم.
أما لو يتقبل غسل الوجه هذا لا خلاف في إجزائه.
لأن كثير من الناس يسألون في هذه القضية،
لا
يقول أنا نسيت أنا كذا، يعني
لا، النية هي القصد. النية هي القصد، ذاك ياك مدعاة للوسواس.
نعم.
يعني التشدد فيها جانب مدعاة للوسواس ولا فائدة فيه. النية هي مجرد القصد،
ومجرد أن ينوي أنه يتوضأ للصلاة
خلاص، نوي نوى.
الحمد لله. ونية رفع الحدث عند وجهه أو الفرض أو السباحة.
نعم. ماذا ينوي؟ ينوي رفع الحدث، رفع الحدث الذي الحال بالأعضاء.
نعم.
الحكم الحال بالأعضاء رفعه، ينوي رفع الحدث أو
الفرض،
أو ينوي أنه سيؤدي فرضا معينا،
أو السباحة ممنوع،
أو ينوي السباحة الممنوع وهو العبادة، يعني منعها الحدث، ينوي أنه مستبيح بهذا الوضوء هذا الذي كان ممنوعا عليه، أو ينوي أنه سيؤدي به فرض الله كذا، أو ينوي به رفع الحدث وهو أولاه. أيوة.
وإما عتب الوضوء
ولو كان يريد مع الوضوء أن يتبرد بالماء مثلا، أو التنظف، يريد التنظف مع الوضوء أو يتبرد بالوضوء،
هذا إذا نوى الوضوء.
أي نعم، لا يضره
يعني. إذا نوى التبرد فقط
لا، طبعا ليس وضوءا، نوى التبرد فقط هذا ليس وضوءا. نعم. أو نوى النظافة فقط هذا ليس وضوءا. أي نعم.
وإما عتب الوضوء أو أخرج بعض المستباح،
أو مثلا نوى أنه هذا الوضوء سأتوضأ لصلاة الظهر، ومع ذلك هو سيصلي سيقرأ المصحف، وسيصلي مثلا بعض النوافل، لكن نوى الوضوء لصلاة الظهر هذا لا يضر. نعم.
يصلي به الجنازة،
يصلي به ما شاء.
نعم.
أي نعم.
أو أخرج بعض المستباح منه، أو أخرج بعض المستباح.
بعض المستباح معناها المستباح بالوضوء، بعض الذي يستباح بالوضوء.
نعم.
بعض الذي يستباح، بعض العبادات التي تستباح بالوضوء أخرجها. مثلا نوى الصلاة فقط ولم ينوي قراءة القرآن في المصحف.
نعم.
ولم ينوي النوافل. ولم ينوي الطواف بالبيت.
نعم.
أي نعم.
أو نسي حدثا لا أخرجه.
أو نسي حدثا عند رفع الحدث مثلا، هو نسي حدثا لم يخرجه، مثلا هو توارد عليه نواقض عديدة ونسي حدثا لم يخرجه، هذا لا يضر، أنا وأعرف الحدث بصورة مجملة يكفيه ذلك.
لا، ليس عليه أن يتقص كل،
أي ليس عليه أن يقول مثلا عرف حدث كذا وكذا وكذا، ليس عليه أن ينوي هذا كله،
كما ليس عليه أن ينوي فعل أي عضو من أعضاء الوضوء.
تمام.
يعني إجمالا
رفع الحدث.
أو نوى مطلق الطهارة.
قول شوي أقعد.
أو نسي حدث لا أخرجه. أو نوى مطلق الطهارة.
أنا قل عجل فقرة.
ونية رفع الحدث عند وجهه أو الفرض أو السباحة ممنوع، وإما تبرد أو أخرج بعض المستباح، أو نسي حدث لا أخرجه، أو نوى مطلق الطهارة.
أكمل.
نعم. أو السباحة ما ندبت له.
ها.
أو قال إن كنت أحدثت فلا، أو جدد فتبين حدثه،
عيد المقام، عيد المقام بدايته.
ونية رفع الحدث عند وجهه أو الفرض أو السباحة ممنوع، وإما تبرد أو أخرج بعض المستباح أو نسي حدث لا أخرجه.
لا، أو نسي حدثا
لا أخرجه.
أيوة.
أو نوى مطلق الطهارة. أو السباحة ما ندبت له.
لكن هذا هنا، هذه الفقرة هنا يبدو أنها ساقط منها شيء. أعيدها مرة أخرى.
نعم. نعم. ونية رفع الحدث عند وجهه، هذه من الفرائض.
أيوة طيب.
أو الفرض أو نعم، أو الفرض أو السباحة ممنوع.
أيوة.
وإن مع تبرد.
أيوة.
أو أخرج بعض المستباح.
أو أخرج بعض المستباح.
أو نسي حدث لا أخرجه.
أو نسي حدث لا أخرجه. أيوة.
هنا نقطة.
أيوة هنا نقطة. أيوة.
نستفصل أول نقطة.
أيوة.
أو نوى مطلق الطهارة.
لا إن نوى، لا إن نوى مطلق الطهارة.
لا إن نوى.
لا إن نوى مطلق الطهارة.
يعني ساقطة.
ساقطة ساقطة.
أو لا معنى له.
ها؟
أو لا، لا وجود له.
لا إن نوى.
لا
إن نوى مطلق الطهارة. إذا نوى مطلق الطهارة بالوضوء، لأن الطهارة منها طهارة حدث وطهارة خبث. إذا نوى مطلق الطهارة التي هي شاملة للحدث والخبث، هذا لا يجزئ. لأن لا يجزئ. أيوة.
الإجمال هنا في مطلق الطهارة
لا يجزئ. لا يجزئ. لأنه إذا كان يريد بمطلق الطهارة طهارة الحدث وطهارة الخبث، هذا لا يجزئ. نعم.
لا إن نوى مطلق الطهارة أو استباحة ما ندبت له.
أو استباحة ما ندبت له. كذلك إذا نوى أنه يستبيح بها الوضوء ما ندبت له الطهارة ولم تجب له، مثل زيارة عالم.
نعم.
هذا
دخول السوق.
أو دخول السوق. هذا لا، هذا إذا نوى الوضوء لهذا لا يجوز له أن يصلي به الفروض ولا أن يعمل به الجمعات التي هي من باب الهروب.
ولا هذا أصل
فيه. له أصل، وهو أنه أن الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، وهو نوى فعل أمر مندوب، والأصل في المندوب، الأصل في 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 الأفعال المندوبة أنها أضعف من أن تحمل الواجبات. نضع من تحمل الواجب. أنت إذا نويت الواجب دخل معك، دخلت معك السنة والمندوب، ولكن إذا نويت المندوب فالمندوب لا يقوى على إدخال الواجب، المندوب لا يقوى على إدخال الواجب. وهذا وأنت عندما تنوي مثلا الوضوء فقط لزيارة عالم، وضوء لزيارة عالم، فإنك قصرت هذا الوضوء على أمر مندوب. لكن إذا توضأت بمجرد رفع الحدث خلاص، سواء بدأت بزيارة العالم أو بدأت بالصلاة، فوضوءك صحيح. نعم.
أو السباحة ما ندبت له، أو قال إن كنت أحدثت فلا،
وقال إن كنت أحدثت فلا، لأنه نيته حينئذ مزلزلة. قال إن كنت أحدثت فله، ولا يعرف هو أحدث أمر. هذه لأنه نيته مزلزل.
هذه شيخنا فلسفة في النية بس.
أي نعم.
وين وين وين.
أي نعم. لأنه ينبغي أن يبني فقط على، ينبغي أن يبني على غالب ظنه، أو إذا شك في حدثه يتوضأ، لأنه شك في حدثه، لأن الشك في حدثه ناقض. لكن يقول إذا كنت أحدثت فله، هذه صيغة أفسدت عليه. نعم.
أو قال إن كنت أحدثت فلا، أو جدد فتبين حدثه،
أو جدد مثلا توضأ بنية أنه يريد ثواب تجديد الوضوء وأنه على طهارة، لم يتوضأ بنية رفع الحدث، فتبين بعد ذلك أنه أحدث، فوضوءه هذا لا يرفع حدثه ذلك، لأنه لم يفعل له.
نعم.
لم يفعل له.
لا شيخنا،
أنا
جدد يعني
أسباب
الوضوء.
لا لا، جدد الوضوء، أنا توضأ وهو قد توضأ، أنت الآن توضأت وصليت وبعد ذلك أردت أن تجدد الوضوء فقط طلبا للثواب، للثواب فقط.
أنت على يقين بأنك لازلت متوضأ؟
أيوة، أنت على يقين بأنك لازلت متوضأ.
إذن هنا إذا نوى،
ولهذا الأصل في الوضوء أنه للوجوب، ولهذا لو فعلته للندب، وهذا يشير أيضا إلى أصل المسألة اللي سألت عنها، الأصل الوضوء أنه للوجوب، فإذا فعل للندب لا 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 يقع الحدث، إذا فعل للندب لا يقع الحدث، لأن الأصل فيها أنه للوجوب. ولهذا أيضا لو فعلته بنية أنك تشدده فقط لأن تشدده ندب لا يقع الحدث.
نعم
نعم،
أو جدد فتبين حدثه، هنا يرجع يتوضأ.
تمام.
أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل.
أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل.
الفضل
أو
الفضل.
الفضل.
نعم الفضل.
ترك لمعة، معناها ترك لمعة في الغسل الأولى، نوى مثلا ذاك إنسان نوى في الغسلات، نوى في الغسل الأولى أنه يريدها للفرض، الغسل الثانية والثالثة يريدهما للسنة، فإذا كان لم يغسل مثلا لمعة من وجهه في الغسل الأولى وغسلها بالغسل الثانية فهذا لا يجزئه، لأن الغسل الثانية للسنة وليست للفرض. لكن إذا كان توضأ فقط اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء هذا لا يعني، وإنما
لا يفصل في النية،
لا يفصل في النية،
ينوي ويتوضأ وخلاص.
نعم،
وهذا بعضهم يقول لي لا يصح وضوء من لا يفرق بين الفرض والسنة.
لا 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 لا، هو ينبغي أنه يتوضأ، يتوضأ بنية الاستجابة لأمر الله في الوضوء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا تكون هناك مشاكل.
نعم،
تختفي كل هذه الاحتمالات.
هذه أولى. نعم،
هذه أولى
وأسلم.
أو أسلم. نعم، نعم. ولكنه هو ينبغي عليه أن يكون عالما بسنن الوضوء وواجباته ومندوباته، حتى إذا أشكل عليه شيء يعالجه، لأن يعني السنة مثلا لا يطلب، لا تسد عليك الصلاة، إذا تركت السنة وصليت هذا لا يسد عليك الصلاة، لا بد أن تكون عالما بها. نعم.
أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل، يعني هذا
لا يجزئ، لا بد أن تغسلها بنية الفرض، يعني إذا انغسلت بنية الفضل لا يكفي ذلك،
وضوء غير صحيح،
وضوء غير صحيح،
وعليه صلاة وباطل.
لا بد، نعم لا بد أن يغسل تلك البقعة بنية الفضل.
نعم. أو فرق النية على الأعضاء،
أو فرق النية على الأعضاء، مثلا في عند غسله اليدين نوى أن يرفع الحدث عن اليدين، عند غسله الوجه نوى رفع الحدث عن الوجه، عند غسله هذا تكلف لا فائدة فيه إلا إبطال الوضوء.
يعني الحين إذا شيخنا إذا فرق النية على الأعضاء لا بد أن ينوي لكل عضو.
أي نعم.
وإن نسي عضو واحدا شو المقصود هنا في
العبارة؟ عين.
نعم. أو فرق النية على الأعضاء،
إذا فرق النية على الأعضاء فوضوءه غير صحيح. إذا نوى مثلا عند الوجه رفع الحدث عن الوجه، ونوى عند غسل اليدين رفع الحدث عن اليدين، ونوى عند غسل الرجلين رفع الحدث عن الرجلين، ونوى عند مسح الرأس رفع الحدث عن الرأس، هذا لا يصح وضوء، لا يصح وضوء، وضوءه فاسد، لأن النية ليست مجزاة على الأرض، النية نية كاملة للوضوء، الوضوء عبادة واحدة.
هذا أراد الكبر ف
أي نعم، تكلف فأفسد على نفسه،
لأنه فعل شيء لم يطلب منه.
أي نعم، خالف السنة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي نعم.
نعم. أو فرق النية على الأعضاء، والأظهر في الأخير الصحة.
الأظهر في الأخير اللي هو تفريق النية على الأعضاء الصحة. لو فرق النية على الأعضاء لأظهر وياه عند ابن رشد الأظهر. نعم، الأظهر عند ابن رشد.
نعم.
بالظهور لابن يونس، ما عندي لابن يونس.
نعم.
بالظهور لابن يونس.
نعم.
الظهور معناها عن ابن يونس أنه
ابن رشد، وبالظهور
ابن رشد كذلك، وبالظهور ابن رشد كذلك. وبإذا وبالقول للمازري.
نعم. وبالاختيار للخمي
وبالترجيح لابن يونس
من
ظهر البشت. إذن ابن رشد استصوب استحسن أنه لا يبطل عليه ذلك وضوءه لا يبطل عليه ذلك وضوءه أنه لا يبطل عليه وضوءه
وعزوبها بعده
كذلك
ورفضها مغتفر وعزوبها بعده ورفضها مغتفر
نعم وعزوبها بعده ورفضها مغتفر عزوبها بعد عزوب النية بعد أن شرع في الوضوء لا يضر الوضوء وكذلك رفضها بعد رفض نية الوضوء بعد الوضوء لا يضر الوضوء بعد أن توضأت قلت أنا هذا الوضوء رافض له ستوضأ وضوء آخر قد هو وضوء صحيح وأنت أردت أن ترفضه فهذا لا يضر الوضوء
إلا إذا على شيء من نواقض الوضوء
طبعا ذلك ليس رفضا له ذلك ناقض رفض النية رفض المقصود به رفض النية إذا رفضته بعد كماله أو عزبت النية بعد الشروع فيه فهذا لا يضر وأما إذا رفضته أثناءه فهو مضر إذا رفضت الوضوء أثناء نية أثناء الوضوء فذلك مضر الوضوء
من العزوب شنو؟
العزوب معناه الغياب
نسيان
غابة النية نعم نسيان
وعزوبها بعده ورفضها مغتفر وفي تقدمها بيسير خلاف
معناها هل يجوز أن يتقدم النية الوضوء بيسير أم لا أو لا معناها أي يجوز أن تتقدم النية الوضوء بوقت يسير أم لا والصحيح أنه يجوز وسننه
غسل يديه أولا ثلاثا تعبدا بمطلق ونية ولو نظيفة
نعم وسننه أولا غسل يديه أولا ثلاثا تعبدا معناها لا لعلة تعبدا بمطلق ولو نظيفتين ولو نظيفتين معناها سننه أن ينوي غسل يديه أولا متعبدا بذلك لا لعلة أنهما نجستين وبمطلق الماء أي بالماء الطاهر الطهور طبعا ينوي ذلك ولو كانتا نظيفتين لأن غسلهما تعبدي وليس للنظافة فتغسلان ولو كانتا نظيفتين
أو أحدث في أثنائه مفترقة
أو أحدث في أثنائه مفترقتين معناها إذا أحدث كذلك أثناء الوضوء فإنه سيستأنف الوضوء فلا بد أيضا أن يستأنف غسل اليدين مفترقتين معناها يغسل كل واحد كل واحدة وحدها نعم
هذه مفترقتين يعود على أول شيء
يعود على غسل اليدين
سواء في الأول أو
في غسل اليدين أولا هو يتحدث الآن عن السنن
تعبدا بمطلق ونية ولو نظيفتين أو أحدث في أثنائه
ولو نظيفتين متفرقتين
نعم
ولو أحدث في أثنائه
والمضمضة والاستنشاق
من 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 كذلك سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق وهذا عند الإمام مالك المضمضة والاستنشاق عند الإمام مالك وعند الإمام الشافعي من سنن الوضوء وهي رواية عن الإمام أحمد وذهب ابن أبي ليلى وجماعة من العلماء إلى أنهما المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسل وقال أبو حنيفة واجبان في الغسل فقط. وقال داود الظاهري وجماعة من العلماء يجب الاستنشاق فقط، المضمضة لا تجب. وبالنسبة للجمهور استدلوا بأن الآية جاءت، لأن قالوا بالسنية استدلوا بأن الآية جاءت بيانا للفروض ولم يذكر فيها المضمضة والاستنشاق. والذين قالوا بوجوب المضمضة والاستنشاق استدلوا بحديث أبي هريرة الذي رأيناه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الدارقطني وغيره، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة والاستنشاق. والذين قالوا بوجوبهما في الغسل فقط وهو أبو حنيفة وجماعة، قالوا لأن الغسل يطلب فيه أن يصل الماء إلى كل ما غار من الجسد وإلى كل مكان، في حديث أبي هريرة أنقوا البشرة وأوصي أنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصل الماء إلى أصول الشعر وأن تنقى البشرة بشرة، والحديث متكلم فيه. وبالنسبة لداود تمسك بالأحاديث التي ظاهرها وجوب الاستنشاق كحديث أبي هريرة عند الشيخين أتوضع أحدكم فليجعل في أنفه ماء مليئا. والصحيح هو مذهب الجمهور، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في صحيح الروايات عنه، ومذهب جمهور العلماء، لأن الآية لم يذكر فيها المضمضة والاستنشاق وهي جاءت لبيان الواجبات، ولأن داخل الفم وداخل الأنف أحكامهما أليق بأحكام الباطن من أحكام الظاهر. نعم. ثم قال
مضمضة واستنشاق وبالغ مفطر.
وبالغ مفطر ويبالغ تمسكا بحديث لقيط بن سبعته رضي الله عنه عند الأربعة صح الحاكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء وخرج بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون مفطرا. إلا أن تكون صائما. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
وفعلهما بست أفضل.
وفعلهما بست أفضل. بست معناها بأن تقترف ثلاث عرفات للاستنشاق، تستنشق تعرف عرفة وتستنشق وتستنذر، تعرف عرفة وتستنشق وتستنذر، عرفة ثالثة تستنشق وتستنذر، وعرفة وتتمضمض وتمج الماء، وعرفة وتتمضمض وتمج الماء، وعرفة وتتمضمض وتمج الماء بست. وهذا الذي ذهب إليه هو حديث طلحة بن مصرف عند أبي داود، وهو حديث ضعيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق. وأما حديث علي الصحيح عند أبي داود والنسائي، وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم عند الشيخين، فيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يفرق بين المضمضة والاستنشاق، بل كان يأخذ العرف الواحدة ويتمضمض بها ويستنشق، ولهذا يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث عرفات فقط، وهذا هو الصحيح.
نعم.
يأخذ غرفة ويستنشق ومضمض بها ويستنشق، ويأخذ غرفة ثانية ومضمض ويستنشق، أخذ غرفة ثانية ومضمض ويستنشق، وهذا هو الصحيح.
وفعلهما بست أفضل، وجاز أو إحداهما بغرفة.
نعم، وجاز أو إحداهما بغرفة، كذلك يجوز الجميع بغرفة واحدة كما في حديث علي في صلة الوضوء، كما في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أيضا في صلة الوضوء. نعم،
غرفة واحدة
يتمضمض بها ويستنشق مرة الأولى مرة الثانية مرة الثالثة بغرفة واحدة.
وجازاء إحداهما بغرفة واستنثار،
معناها جازاء بغرفة واحدة أو جازاء أيضا بثلاث غرفات. نعم، أنت عندك ثلاث خيارات وأصحها هو ثلاث غرفات. نعم، أنت فعل هذا لمضمضة والاستنشاق، أنت فعلهما بست غرفات وأنت معلم ما بإله غير الله وأنت معلم ما بغير الله. نعم.
والاستنثار.
الاستنثار كذلك من السنن الاستنثار. الاستنثار هو طرد الماء والسنة في أن يكون باليسعى. نعم.
ومسح وجهي كل أذن
كما في الأحاديث التي رأينا، هذا من السنن واختلف علماء في ذلك. فمذهب جماعة من العلماء أن مسح الأذنين يجب، أنه واجب، أنه يمسحان عن الرأس، ومسحهما شرط في صحة الوضوء. وذهبت طائفة من العلماء ومنهم أبو حنيفة وجماعة إلى أنهما يمسحان بماء جديد، وأنهما يجب مسحهما، يجب مسحهما. وذهب الشافعي ومالك إلى أنهما ليس من الرأس بالنسبة للمذهب الأول اللي هو مذهب الأوزاعي، أنهما من الرأس ويجب مسحهما مع الرأس، ومسحهما شرط في صحة الوضوء. المذهب الثاني أنهما من الرأس وهو مذهب أبو حنيفة، ولكن يستأنف لهما ماء جديد، ومذهب أبو حنيفة وجماعة. والمذهب الثالث ومذهب الشافعي ومالك هو رواية عن أحمد أنهما ليسا من الرأس ويمسحان، يستأنف لهما ماء على وجه السني. والمذهب الرابع أنهما من الوجه ويغسلان معه، ومروي عن الزهري. والمذهب الخامس أن ما أقبل منهما من الوجه وما أدبر من الرأس، ومروي عن بعض العلماء. والمذهب السادس هو أنهما من الرأس ويمسحان على سبيل السنية، وهو مذهب داود الظاهري وأحمد، مذهب إليه جماعة من العلماء، وهو أصح المذاهب. صح المذاهب أنهما من الرأس ويمسحان على سبيل السنية، أي مسحان معه، مسحان مع الرأس على سبيل السنية. والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة، كما رأينا حديث الربيع بنت معول، حديث ابن عباس، حديث ابن عباس وغيرها. نعم.
ومسح وجهي يعني ظاهر أذنين. نعم. ومسح وجهي كل أذن وتجديد مائهما.
تجديد مائهما على السنة.
تجديد مسح الأذن سنة. وتجديد الماء سنة.
لها نعم سنة.
ورد مسح رأسه.
ورد مسح رأسه أيضا كذلك من السنن.
وترتيب فرائضه.
والترتيب بين الفرائض من السنن وليس من الواجبات عند مالك كما رأينا.
فيعاد المنكس وحده إن بعد بجفاف.
فيعاد المنكس وحده إن بعد بجفاف. معناها إذا بعد